أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير والسراج المنير محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الهداة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، جملة الإشكالات التي مرت على دعوة صاحب الكفاية في التخلص يعني من إشكالية عدم أو أخذ اليقين السابق، حاول أن يعالجه صاحب الكفاية برفع اليد عن أخذ اليقين، وأن المجعول هو الملازمة، الملازمة واقعية ظاهرية غير جملة. على كل هاي الإشكالات التي أشكلت على صاحب الكفاية، مع أن ذكرناها لكن نلخصها يعني لكي يكون تدقيق في يعني بعبارة أخرى، صاحب الكفاية جعل القضية الشرعية المجعولة في مفاد وماهية الاستصحاب الملازمة من دون أخذ اليقين موضوعا، اليقين فقط طريق إحراز محض، بل طريق إحراز محض يعني أصلا غير مأخوذ في الموضوع أصلا. لذلك في أحد الإشكالات النائين يشكل على صاحب الكفاية أنه إن لم يؤخذ الإحراز السابق موضوع، لازم ذلك عدم أخذ الشك اللاحق أيضا موضوع، يعني إذن لازم كلام صاحب الكفاية أن لا يكون الشك اللاحق أخذ موضوع الشك الفعلي، إنه يكفي الشك التقديري، لأنه لم يأخذ الإحراز الفعلي اليقين السابق موضوعا. يعني لو أخذ بظاهر كلام صاحب الكفاية لدعواه أن المجعول هو الملازمة بين الحدوث والبقاء، بين الحدوث والبقاء، ولازم ذلك أن الاستصحاب يجري في موارد الشك التقديري، وبالتالي في موارد إجراء أصالة الحل أو أصالة الطهارة الاستصحاب يجري فيما لو انكشف الخلاف فيما بعد. يعني يقال بأن هذا الاستصحاب جاري لأنه لا يتوقف على الشك الفعلي حتى لو كان غافل، عفوا في موارد عفوا حتى الغفلة. أي حتى لو كان غافل عن النجاسة أو ما شابه ذلك، وهذا ما يلتزم به، ولو جعلت الملازمة واقعية بدون أخذ الإحراز السابق وما شابه ذلك، الملازمة واقعية لها ليس الملازمة ظاهرية، لو جعلت الملازمة واقعية ولو هي ملازمة تعبدية لكن واقعية، لو جعلت الملازمة واقعية البعض أشكل على صاحب الكفاية أيضا بأنه لازم ذلك أن يكون الاستصحاب من الإمارات اللفظية وليس من الأصول العملية، لأن الإحراز السابق أخذ وبالتالي الشك لا يؤخذ، وإنما مفاد الاستصحاب هو التلازم بين الحدوث والبقاء، وواقعي وملازمة واقعية كاشفة عن الواقع وليست ملازمة يعني ظاهرية. فبالتالي سيكون الاستصحاب من الإمارات، إذا كان من الإمارات يعني بمنزلة مرتبة الإمارات و إلى آخر اللوازم التي لا يلتزم بها أحد، أن الاستصحاب من الإمارات اللفظية مثلا وأن مثبتات حجة وكذا كذا. فالدعوة كونها ملازمة واقعية يعني غير متصور، وأنه غير مأخوذ، لأن ده غير مأخوذ فيه الحراز السابق وغير مأخوذ فيه الشك، فما صار أصل عملي، صار مثل الإمارات. الإمارات لا يؤخذ فيها الشك شرعا، الشك أو عدم العلم في الإمارات قيد عقلي وليس قيد شرعي. إذن لازم أنها ملازمة غير مأخوذ فيه اليقين والإحراز ولا الشك، بالتالي أنها إمارة وهذا ما يلتزم به. إذن ملازمة واقعية ما يمكن التزام بها، ملازمة ظاهرية هي إشكالات التي مرت عن الميزنائني، أنه الشك لا يكون مأخوذ فعليا حيث لم يؤخذ الإحراز فعلي، وبالتالي سيجري الاستصحاب حتى في مواد الشك التقديري، والحال أنه ما يلتزم به في أبواب الفقه سواء في باب الصلاة أو غير في باب الصلاة، تجري لا تعاهد، تجري قواعد أخرى. بينما لو كان استصحاب جاري ولو لم يشك فعلا شك تقديرا يكون هو منجز عليه. فإذا هذه الدعوة من مرحوم الأخون بعدم أخذ اليقين وبالتالي ينجر إلى عدم أخذ الشك، هذه دعوة فيها ما فيها، غير الإشكالات التي مرت بنا أمس بعد هذه على التحق. ومن ثم مر بنا أمس أن الصحيح ما ذهب إليه الميزة النعيني من أن المأخوذ هو اليقين السابق موضوعا، لكن على نحو الطريقية لا على نحو الصفتية، يقوم مقام الإمارات ويقوم مقام الأصول العملية المحرزة كما حرر ذلك في بحث القطع، في بحث القطع. نعم، يبقى هذا المطلب وهو ماذا؟ هل لو كان السابق أصل عملي تنزيلي وليس محرز يجري الاستصحاب، فيما لو لم يجري الأصل التنزيلي افترض بقاء، إذا جرى بقاء هو هل يجري أو لا يجري؟ الآن هاي الخلاف الذي نقلناه عن العراقي والنائيني، أن النائيني يقول الاستصحاب لا يجري، العراقي يقول يجري ومقدم الاستصحاب على الأصل التنزيلي، يعني استصحاب الحل عند العراقي مقدم على أصالة الحل، واستصحاب الطهارة مقدم عند العراقي على أصالة الطهارة، بينما النائيني يقول لا، أصالة الطهارة أصالة الحل هي تجري من دون حاجة إلى الاستصحاب. طبعا سواء كان السابق طهارة واقعية أو ظاهرية، حل واقعي أو حل ظاهري. الآن هذا الخلاف ما مو ضروري نحرره هنا، خليه بما بعد، ولكن ما هو الصحيح المختار لدى؟ الصحيح أن الاستصحاب يجري حتى لو كان الحالة السابقة أصل تنزيلي. لو كانت الحالة السابقة يقين تكويني واضح، إمارة لفظية واضح، وكان الأصل السابق أصل محرز هم واضح، أصل تنزيلي شلون ممكن أصل تنزيلي؟ بل حتى لو كانت وظيفة عقلية بعد أو وظيفة شرعية بعد، مو أصل تنزيلي، وظيفة عقلية، وظيفة شرعية اللي هو القسم الثالث من الأصول، من القسم الثالث من الأصول العملية، أو وظيفة عقلية اللي هو القسم الرابع من الأصول العملية. من يمكن جريان الاستصحاب بتقريب يحل المشكلة حتى فيما سبق، حتى في الإمارات أو في الأصول المحرزة، يعني في تقريب آخر جامع حتى لو كانت الحالة السابقة أصل عملي تنزيلي أو أصل عملي وظيفة شرعية القسم الثالث أو أصل عملي الوظيفة العقلية، ممكن إجراء الاستصحاب. بأي تقريب؟ بتقريب أن طبعا هذا الكلام، هذا الكلام بغض النظر عن أن بقاء نفس الوظيفة العقلية تجري، مثلا قاعد الاشتغال العقلي يجري أو الوظيفة الشرعية السابقة احتياط شرعي يجري أو البراءة، يعني الوظيفة العقلية حتى تكون براءة تجري أو الأصل التنزيلي يجري ما يجري. قلنا الخلاف بين نائيني وقضيع الآن مو في صدد احنا، بغض النظر عن ذلك الخلاف، إما وإما، يعني إما نبني على مبنى العراقي يعني الأصل استصحاب مقدم أو لا نبني على حتى مبنى النائيني، لكن فيما لو كان الدليل القائم على الحالة السابقة كأصل محرز أو وظيفة شرعية أو وظيفة عقلية لا يجري بقان لمعارضة لشيء معين، لا يجري بقان. الاستصحاب يجري أم لا؟ المهم على كل المباني احنا نريد أن نقرب إجراء الاستصحاب بقاء فيما لو كانت الحالة السابقة أصلا مو إمارة بعد، يقين افتهمنا ما موجود إمارة لفظية تعبدية مقامة، أصل عملي محرز مقامنا. أما البقية هم ما فيها كاشفية، قسم الثاني ثالث رابع من أقسام الأصول العملية، كيف يجي الاستصحاب بغض النظر عن مباني البقاء؟ تقريبا بما ذكروه الأعلام في أماكن أخرى، إن عندنا يقين وجداني بمن؟ بالوظيفة الظاهرية، يعني بمفاد الحكم التنزيلي أو بمفاد الوظيفة الشرعية أو بمفاد الوظيفة العقلية، عندنا يقين وجداني. يعني هذا يسمونه فيقين وجداني، بعبارة أخرى المشكلة هي كين وين كانت؟ المشكلة أن بالحاضر الواقع ما عندنا إحراز، الواقع عندنا أصل تنزيلي، فكيف نعتبر نفسنا على يقين؟ أليس هذا الإشكال؟ أو الواقع ما عندنا يقين به، إمارة لفظية أو أصل محرز أو لا أصل تنزيلي، ما عندنا كاشفية بتاتا عن الواقع، لا كاشفية تامة ولا كاشفية ناقصة. فالمشكلة كانت ناشئة من الواقع. أما لو جعلنا الاستصحاب مو بالضرورة مباشرة ناظر للواقع، ناظر للظاهر الذي هو وظيفة بديلة عن الواقع، ما المانع في جعلنا الاستصحاب؟ حينئذ عندنا يقين تكويني وجداني، سابقا عندنا أصل تنزيلي، الآن ما يجري لسبب أو لآخر بقاء يجري. يعني فالاستصحاب إن لم يجري بالحاضر الواقع لأن مشكلة اليقين بالواقع ما موجودة أو تعبد يقين تعبدي بالواقع ما موجود، جيد، لكن بالظاهر خو عندنا يقين وجداني وكافي حينئذ إجراء هذه الوظيفة الظاهرية إبقاؤها بقاء، مو ضروري إحنا أن نحرز الواقع. كأنما أصل إشكال المستشكل في هذا التنبيه كان ناظر للواقع، والحال أن الاستصحاب مو من الضروري أن يحرز الواقع حتى لو كان يحرز الوظيفة الظاهرية بقاء لإبقائها بقاء، وهذا جيد كافي. فهذا حل وليس فقط للقسم العملي، القسم الثاني الثالث الرابع، حتى القسم الأول، حتى الإمارات ممكن هذا تصويره شيء جيد، أنه مو من الضروري أن يجري الاستصحاب بالحاضر الواقع، يجري بالحاضر الوظيفة الظاهرية. هذه نكات مهمة اللي واحد يلتفت لها في تطبيقات القواعد الأصولية على طبقات ومراتب ومراحل. نعم، يمكن هكذا تصوير. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث في الاستصحاب، ويعده الأعلام يعني من أهم تنبيهات الاستصحاب على الإطلاق، ليس من أهم بل هو أهم، من أهم بعض أهم يعتبر. على كل لا البقية تنبيهات أخرى مو قليلة، لكن هو هذا إنصافا تنبيه يومي في الاستصحاب، ومن تقريبا التطبيقات الأكثر تطبيقا في الاستصحاب، ولا بد للمجتهد أو المستنبط أو الباحث أن يدقق فيه. هذا هو تنبيه إجراء الاستصحاب في الكلي، إجراء الاستصحاب في الكلي، يعني كما يجري الاستصحاب في الفرد يجري الاستصحاب في الكلي. والبحث فيه دقيق مهم، لأنه بعض الأقسام يجري فيها الاستصحاب أكثرها أو بعضها، وبعض الأقسام لا يجري فيها الاستصحاب، سواء بعض أقسام استصحاب الفرد عجيب لا يجري فيه الاستصحاب، مثل الفرد المردد، الفرد المردد الأكثر منعوا عن الاستصحاب فيه، ومن جوز الاستصحاب فيه جوزه في صورة نادرة مثلا. واستصحاب الكلي غير الفرد أيضا قسم، يعني بعض الموارد منه يجري فيه الاستصحاب، بعض الموارد لا يجري. على أي حال، معرفة الموارد التي يجري فيها استصحاب الكلي بهذا المقدار هم لا يثمر، بل لابد من المداقة، في ضوابط التمييز بين موارد التي لا يجري فيها الاستصحاب الكلي وبين المواد التي يجري فيها، لكي يكون هناك مداقة أن الباب الفقهي أو المسألة الفقهية التي يجري فيها الاستصحاب الكلي من أي القسمين هي، لأن الأمثلة والتطبيقات غالبا تكون غامضة. فيعني إشكالية الاستصحاب الكلي من هذا الجانب. على أي حال، هذا إجمال أهمية الاستصحاب الكلي. تقسيمات هذا التنبيه قبل الدخول فيه مهم. تمييز الأقسام قبل الدخول في أحكام الأقسام مهم. تمييز الأقسام، مجموع الأقسام يعني أيام ما كان الشيخ الأنصاري ذكر ثلاثة، طبعا ثلاثة وكل بعض الثلاثة هم يتشقق، هذا بعد هم لابد يكون في الحسبان، يكون بالتالي المجموع أكثر من ثلاثة، لكن يعني ثلاثة رئيسية. الشيخ الأنصاري ذكر ثلاثة أقسام رئيسية. المرحوم الكمفاني ذكر قسم رابع، والظاهر أن هذا القسم الرابع وإن يعني نسب في كلمات السيد الخوئي أو كثيرين من الأعلام تلاميذ النعيمي ينسب إلى الكمفاني، لكن الظاهر أن هذا القسم الرابع يعني كان الحديث عنه قبل المرحوم الكمفاني. سيد إسماعيل الصادر رحمة الله عليه غيره الله أعلم. سيد إسماعيل الصادر من تلاميذ الميرزا المجدد في سامراء، وتتلمذ عليه الميرزا النعيني لأنه كان في فروع العلم الإجمالي معروف بقوته. العلم الإجمالي في علم الأصول، والعلم الإجمالي في الفقه علمان، أتذكر ربما صار الحديث عنهما. أي على كل مادة في الفقه ذكرنا في الأصول ضرورة المباحثة في فروع العلم الإجمالي في الفقه وأهميته. أمس في بحث الفقه في الأصول ذكرنا، أمس أيضا في الفقه ذكرنا منهج فقهي مهم، أمس مدة 10 دقائق ذكرنا يعني منهج استنباطي على كل. المهم فروع العلم الإجمالي مثل يقولون رياضيات مترقصة، رياضيات مترقصة، فالدربة فيها مهمة على أي حال، ولو لبعض لجملة من أبواب، فروض الإرث، فروض النزاع القضائي، مدري وين كذا، أكو موارد يعني محل ابتلاء، صغير العبادات بعد والطهارة وغير في محل ابتلاء. المهم سيد إسماعيل الصدر كان معروف بقوته في العلم الإجمالي، فالميزة في هذا الباب تتلمذ عليه واستفاد من عنده كثير، أي مع أنه مثلا تلميذ كان للسيد محمد الفشاركي وكثيرين آخرين. على تقدير هذا القسم الرابع للمرحوم كمباني أو قبله، سوى واحد لازم يبحث. إذن أربعة أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول، هذه الأربعة أقسام نذكرها الآن من الكلي. قبل الدخول فيها في تقسيمها أيضا لابد نلتفت، هل هذه الأقسام الأربعة المعروف لدى الأعلام أنها أقسام أربعة في موضوع الحكم، في موضوع الحكم المعروف هذا والأكثر هكذا، أكثر ابتلاء هكذا، ولكن جملة من المحققين قالوا لا، أيضا يمكن تصويرها و في الحكم، نفس الحكم. طبعا هذا مو محل تسالم، الأكثر يمنعه يقول فقط في الموضوع، أما تصوير أقسام الكلي في الحكم شنو بعد، ايش طلعت هاي سميه تصوير، ربما الأكثر ما يصور أو الكثير، بس أنا مو الأكثر، بس هذا بحث بعد في الموضوع أو في الحكم، بس هذا بحث الحكم من بحث صعب سيأتي. بل شق ثالث أيضا في المتعلق، أنه عندنا في القضية الشرعية موضوع حكم متعلق، الصحيح أنه يجري أيضا في المتعلق، كيف ميف هذا لازم نبحثه، أصل تصويره، أصل تصويره فضلا عن الالتزام به، أصل تصويره بعض القضايا أصل تصويره محل نزاع، أصل فرض المسألة يا أبا أريد أفرضها، أريد أسأل، يقول لا تسأل، هي ممنوعة، هي ممكن مثلا. أصل تصورها بعض لا تطرحها، سمى لها فرض. أصل تصورها غير متصور، فضلا أن نبحث عن حكمها. فهي إذن لابد من الخوض في هذه التقسيمات. إذن عندنا أربعة أقسام، كل قسم طبعا كذا كذا، ثم هاي الأربعة أقسام تجري في الموضوع، في الحكم، في المتعلق، حسب يعني بعض، وللأكثر يقولون فقط الموضوع. إن شاء الله نخوض في ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله.